في أسماء رمزية للمشاريع بتكون ملهمة، وفي أسماء بتكون غامضة، بس اسم مشروع الفجر اللي اختارته أمازون يعني في إشي مشؤوم.
مشؤوم جداً.
وهذا مش عنوان فيلم، هذا هو الاسم الداخلي لأكبر عملية تسريح في تاريخ الشركة. ولأول مرة، السبب المعلن بصراحة في الوثائق المسربة هو الاستبدال التكنولوجي.
هاي هي النقطة.
إحنا بنتكلم عن 16,000 وظيفة ما اختفت بسبب ركود اقتصادي، لا، تم استبدالها. فمهمتنا اليوم هي نحلل هاي الوثائق لنفهم شو صار بالضبط، ليش، والأهم شو معنى هاد لكل حدا بيشتغل بقطاع التكنولوجيا.
بالضبط. اللي بيقلق في قصة أمازون مش الرقم بحد ذاته قد ما هو المبدأ. هذه يمكن تكون اللحظة اللي الكل راح يتذكرها كنقطة تحول.
تحول حقيقي.
إحنا ما بنتكلم عن أتمتة مهام بسيطة في المستودعات، يعني هذا الشيء تعودنا عليه. إحنا بنتكلم عن تحول جذري في طبيعة العمل المعرفي، وتحديداً في هندسة البرمجيات. الانتقال من مطورين بشر بيكتبوا كود لمنظومة متكاملة من الوكلاء المستقلين من الذكاء الاصطناعي اللي قادرين يديروا دورة حياة تطوير المنتج بالكامل تقريباً. هاي مش مجرد أداة جديدة، هذا فريق عمل جديد.
طيب، خلينا نفكك هالأرقام لأنها بتكشف عن استراتيجية واضحة جدا. لما نسمع عن تسريح في أمازون، العقل فورا بيروح لعمال المستودعات، بس المصادر المسربة بترسم صورة مختلفة تماما.
مختلفة كليا.
الأغلبية الساحقة من الوظائف المستهدفة هي وظائف مكتبية اللي بسموها الياقة البيضاء.
وهذه هي الصدمة الأولى. التفاصيل مذهلة. خلينا نبدأ بالنسبة الأكبر. 40% من الوظائف الملغى، يعني حوالي 6400 وظيفة، كانت في قسم تجربة العملاء وإدارة الطلبات.
تجربة العملاء؟
والمذكرة المسربة بتحكي بوضوح عن استبدالهم بالجيل الجاي من الوكلاء الصوتيين المدعومين بالذكاء الاصطناعي. أمازون بتدعي إنهم قادرين يحللوا نبرة الصوت ويحاكوا التعاطف.
هاد بحد ذاته مرعب، بس خلينا نكمل. 35% تانية، يعني 5600 وظيفة، إجت من قسم الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد.
صحيح.
هون تم استبدال المخططين البشريين بخوارزميات تنبؤية أكثر دقة وكفاءة لإدارة المخزون والطلب. بس الجزء اللي فعلا وقفني هو 25% اللي ضلت،
وهي نسبة 4000 وظيفة. هدول كلهم كانوا في قلب الشركة التقني في قسم هندسة البرمجيات، وتحديداً العملية استهدفت فئتين: مختبرو ضمان الجودة أو الـ QA،
والمطورون المبتدئون الـ Junior Developers.
بالضبط.
وهون السؤال، ليش هالفئتين بالذات؟ يعني عادةً هاي هي نقطة البداية لأي مسيرة مهنية في البرمجة.
تماماً. المصدر بيوضح إن هدول المطورين 4000 كانوا مكلفين بمهام هلأ بتعتبر سلع، يعني ممكن أتمثتها بسهولة.
مثل شو؟
مهامهم اليومية كانت بتدور حول 3 محاور رئيسية. الأول هو كتابة اختبارات الوحدات، اليونت تيستس،
عشان يتأكدوا إنه الأكواد شغالة.
بالضبط. ثانياً، إصلاح الأخطاء البسيطة والمتكررة في الأكواد القديمة، والمهمة الكلاسيكية للمبتدئين تحويل تصميمات واجهات المستخدم من برامج زي فيجما لكود برمجي فعلي زي HTML و CSS.
وحسب الوثائق، السبب المباشر هو أنه نموذج اللغة الكبير الداخلي لأمازون اللي له نفس الاسم الرمزي دون أثبت خلال الاختبارات الداخلية قدرته على إنجاز هاي المهام.
ومش بس أسرع.
لا، وبمعدلات خطأ أقل من المطور البشري المبتدئ. يعني ما عاد في أي مبرر اقتصادي أو حتى تقني لوجود إنسان في هاي الحلقة.
وهذا بينقلنا مباشرة للمحرك الحقيقي وراء كل هذا القرار: الحسابات المالية الباردة.
لحظة، الأرقام اللي لقيتها في التقرير عن التكلفة صادمة فعلاً. لما نحط تكلفة المطور البشري جنباً إلى جنب مع تكلفة تشغيل وكيل الذكاء الاصطناعي، الفرق لا يصدق.
فرق هائل.
التقرير بيقدم حسبة بسيطة عشان نفهم عقلية الإدارة. تكلفة المطور المبتدئ في الولايات المتحدة شاملة الراتب والمزايا والتأمين الصحي وكل شيء بتوصل لحوالي 120,000 دولار سنوياً.
وفي المقابل، تكلفة تشغيل وكيل ذكاء اصطناعي واحد من مشروع الفجر لمدة سنة كاملة بتتقدر بحوالي 5000 دولار بس.
5000؟
نعم، هاي التكلفة بتغطي كل شيء: الحوسبة السحابية، استهلاك الـ API، الصيانة. يعني إحنا بنتكلم عن تكلفة أقل بـ 24 مرة. هذا رقم ما في أي مجلس إدارة بيقدر يتجاهله.
والفرق ما بيوقف عند المصاري. المصدر بيقارن الإنتاجية بشكل قاسي جداً. الإنسان بيشتغل 8 ساعات، بيحتاج ينام، بياخد إجازات مرضية، بيحتاج استراحات، وكيل الذكاء الاصطناعي بيشتغل 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع.
ما بيمرض وما بيطلب إجازة.
أبداً. بيقدر يراجع آلاف أسطر الكود في الثانية الواحدة، بينما الإنسان ممكن يحتاج ساعات. في اقتباس في إحدى المذكرات بيقول: مشروع الفجر هو شروق شمس حقبة جديدة من الربحية لأمازون، وهو بنفس الوقت غروب شمس الأمان الوظيفي التقليدي.
هاي الحقيقة الاقتصادية القاسية مرتبطة بشكل مباشر بمفهوم معروف بين المطورين باسم مبرمج المهام البسيطة أو الكود مانكي.
المصطلح شوي مهين.
هو ممكن يبين مهين، بس هو بيوصف بدقة نوعية الشغل اللي تم استهدافه. هو المطور اللي دوره بيقتصر على ترجمة المنطق لصيغة برمجية بدون ما يحتاج لتفكير استراتيجي أو تصميم معماري.
بس ممكن تعطيني مثال أوضح؟ شو الفرق بين الترجمة والتفكير بهذا السياق؟
المثال اللي بيطرحه المصدر بسيط وواضح جداً. تخيل مدير منتج بيحكي لمطور: اعمل لي زر أزرق بيقوم بإرسال هذا النموذج لما ينضغط عليه.
تمام.
هاي المهمة هي ترجمة مباشرة، ما بتتطلب إبداع أو فهم عميق للنظام، أنت بس بتترجم طلب بشري لكود برمجي. والمشكلة الجوهرية اللي كشفتها أمازون هي إنه الذكاء الاصطناعي، سواء كان جيت هاب كوبايلوت أو أدواتها الداخلية، صار يتقن فن هاي الترجمة بشكل شبه مثالي. هو بيعرف كل مكتبات رياكت وبايثون وراست أحسن من أي إنسان.
بس هل هو أتقنها فعلاً؟ يعني إحنا بنعرف إن هاي الأدوات لسه بتهلوس أحياناً وبتنتج كود ببين صحيح من برا، بس هو معيب منطقياً من جوا. مش التخلص من المطورين المبتدئين اللي ممكن يكتشفوا هاي الأخطاء مغامرة كبيرة؟
سؤال ممتاز، وهون بتكمن النقطة الأكثر إثارة للقلق في المشروع. أمازون ما بتستخدم الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة وبس.
أجل؟
لا، هي قامت ببناء سير عمل جديد بالكامل بتجاوز هاي المشكلة، وهذا بغير قواعد اللعبة تماماً. الرسالة اللي بترسلها أمازون من خلال تسريح هذول 4000 مهندس واضحة جداً: ما عدنا بحاجة لمترجمين، إحنا بحاجة لمفكرين ومصممين. القيمة ما عادت في القدرة على كتابة الكود، بل في القدرة على تحديد المشكلة وتصميم الحل من الأساس.
وهذا التغيير في سير العمل هو اللي بسميه التقرير الوكلاء المستقلين، أو الأجنتك AI. في السابق كان سير العمل المعتاد هو إنسان بيوجه الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي بيولد الكود، وبعدين بيرجع الإنسان يراجع ويصلح أخطاء هذا الكود.
كان الإنسان دائماً في الحلقة.
بالضبط، كان دائماً في الحلقة، بس يبدو أنها تغير.
تغير بشكل جذري، ما عاد الذكاء الاصطناعي مجرد مساعد، صار هو الفريق. النظام الجديد اللي بتوصفه وثائق الفجر هو عمارة عن سلسلة من 5 خطوات مستقلة تقريباً، الإنسان بيدخل في البداية والنهاية وبس.
طيب، خلينا نستعرض هاي الخطوات. الخطوة الأولى، مثل ما فهمت، هي إنه مدير المنتج بيكتب وصف للميزة المطلوبة بلغة طبيعية بسيطة.
صحيح.
المثال من الوثيقة: أضف بوابة دفع جديدة تدعم العملات المشفرة في صفحة الدفع. ما فيه أي كود هون، مجرد وصف.
بالضبط، وهون بتبدأ الأتمتة. ثانياً، بيتلقى وكيل المهندس المعماري هذا الطلب. هذا الوكيل هو نموذج ذكاء اصطناعي مدرب على أفضل ممارسات هندسة البرمجيات في أمازون.
فبيحلل الطلب.
بيحلل الطلب وبيصمم الهيكل العام. شو هي الملفات الجديدة اللي لازم تنعمل؟ شو المكونات اللي رح تتفاعل مع بعض؟ وبيحط مخطط كامل للبنية.
وبعد ما ينحط المخطط بيجي دور وكيل المبرمج. هذا الوكيل بياخد كل مهمة صغيرة من المخطط وبيبدأ يكتب الكود الفعلي إلها. بيكتب وظيفة ورا وظيفة، مكون ورا مكون. بس الجزء اللي أنا بشوفه الأكثر ثورية هو الخطوة اللي بعدها،
وهي خطوة وكيل الاختبار. هذا الوكيل ما بيستنى تدخل بشري. بمجرد ما وكيل المبرمج يكمل جزء من الكود، وكيل الاختبار فوراً بيشغل كل السيناريوهات الممكنة عليه، بيبحث عن الأخطاء، الثغرات، الحالات الشاذة.
وإذا لقى خطأ؟
ما بيرسل تقرير لإنسان، بيرسل الخطأ مع تفاصيله مباشرة لوكيل المبرمج مرة تانية، وبيقول له: هذا الاختبار فشل، صلح الكود.
يعني حلقة مغلقة تماماً بين وكيل المبرمج ووكيل الاختبار. بيكتبوا، بيختبروا، بيصلحوا، بيرجعوا يختبروا، كل هاد بدون أي إشراف بشري مباشر.
تماماً.
هذا بيبين فعال جداً على الورق، بس في الواقع شو بيصير لما يوقع الذكاء الاصطناعي في حلقة لا نهائية من إصلاح أخطائه بنفسه؟
هاي نقطة حاسمة. النظام مصمم بآليات لكسر هاي الحلقات. إذا فشلت محاولة الإصلاح لعدد معين من المرات، بتم تصعيد المشكلة لمهندس بشري. بس الوثائق بتشير إلى أنه 80% من الأخطاء العادية بتنحل جوا هاي الحلقة المغلقة.
تمام.
وأخيراً بعد اجتياز كل الاختبارات تيجي الخطوة الخامسة، وكيل ديفوبس بياخذ الكود النظيف والمختبر وبيعمل له نشر تلقائي على السيرفيرات.
إذن دور الإنسان انتقل من التنفيذ والكتابة والإصلاح إلى التحديد في البداية والموافقة النهائية في النهاية. جيش من الوكلاء الآليين، هاي الصورة مخيفة بصراحة. العقل فوراً بيروح لسؤال، هل انتهى عصر المبرمجين؟ هل لازم نبحث عن مهنة ثانية؟
هذا هو السؤال اللي بيطرحه الكل، وإجابة المصدر واضحة ومدهجة شوي. لا
لا،
الفكرة مش إنه هندسة البرمجيات ماتت، بس مركز الثقل فيها تغير. القيمة ما عادت بتكمن في نفس المهارات اللي كانت مطلوبة قبل 5 سنين. الوثائق بتحلل بدقة الأدوار اللي ما تأثرت بعملية التسريح، ومن خلالها نقدر نرسم ملامح المهندس الناجي.
هاد مثير للاهتمام. خلينا نبدأ بالدور الأول اللي ذكرته، الوثائق، مهندسون نظم أو System Architects. ليش هم في أمان؟
لأنه الذكاء الاصطناعي بالرغم من براعته في المحام المحددة لساته سيء جداً في فهم الصورة الكبيرة.
الصورة الكبيرة،
تصميم كيف عشرات الخدمات المصغرة بتتفاعل مع بعضها بشكل آمن وفعال، وكيف نوسع نطاق النظام ليتحمل ملايين المستخدمين. هذا لسه فني بيحتاج خبرة وبصيرة إنسانية. الذكاء الاصطناعي رائع في بناء شجرة مثالية، بس ما بيعرف كيف يحطها في الغابة.
منطقي جداً. الدور الثاني الذي تم تحديده كدور آمن هو متخصص الأمن والأخلاقيات.
طبعاً، الكود اللي بيولده الذكاء الاصطناعي ممكن يبين نظيف، بس ممكن يخفي ثغرات أمنية دقيقة أو تحيزات غير مقصودة موروثة من بيانات التدريب.
صحيح.
مستحيل نوثق بالآلة لتكون هي الحكم على أمان وأخلاقية منتجاتها. رح يكون في حاجة متزايدة لخبراء بشريين وظيفتهم هي التشكيك في كل سطر كود بيولده الذكاء الاصطناعي ومراجعته.
والدور الثالث هو حلال المشاكل المعقدة. هاد بيبين شوي غامض،
بس يمكن هو الأهم. هدول هم الأشخاص اللي بيجلسوا مع أصحاب المصلحة في العمل وبيفهموا مشاكلهم الحقيقية، وبعدين بترجموا هاي المشاكل لمتطلبات تقنية دقيقة وواضحة.
أها.
الذكاء الاصطناعي ممتاز في إيجاد الحلول لما تعطيه مشكلة محددة كويس، بس تحديد المشكلة الصح اللي بتستاهل الحل من الأساس هو مهارة إنسانية بحتة، تتطلب فهم للسوق والمستخدمين والسياق.
وأخيراً، الدور الأحدث على الإطلاق، واللي بيبين إنه انولد من رحم هذا التغيير، منسق الذكاء الاصطناعي أو الـ AI Orchestrators.
هدول هم المهندسين الجدد. وظيفتهم ما عادت كتابة كود التطبيق نفسه، بل بناء وتدريب وضبط وإدارة أنظمة الوكلاء المستقلة هاي. هم اللي بيبنوا الآلة اللي بتبني البرامج.
هم اللي بيصمموا النظام نفسه.
هم اللي بيختاروا النماذج الصح، وبيصمموا كيف الوكلاء بتفاعلوا مع بعض، وبيضمنوا إنه فريق الروبوتات بيشتغل بكفاءة. هاد بذكرني ببدايات ظهور الحوسبة السحابية. الكل كان خايف إنه مهندسي الأنظمة يفقدوا وظائفهم، لأنهم ما رح يحتاجوا يديروا السيرفرات المادية.
واللي صار العكس.
اللي صار هو إنه دورهم تطور ليصير استراتيجي أكتر. إحنا بنشهد نفس النمط هون، بس على نطاق أوسع وأسرع بكتير.
إذن القوس المشترك بين كل هاي الأدوار الآمنة هو أنها بتتطلب مهارات بتتجاوز مجرد كتابة الكود.
بالضبط، هي بتتطلب مهارات إنسانية فريدة. التفكير النقدي، فهم السياق الشامل، الإبداع في إيجاد حلول غير تقليدية، والقدرة على طرح الأسئلة الصح قبل القفز للأجوبة.
يعني تحول في المسمى الوظيفي.
تماماً، إحنا بنشهد تحول من مطور برمجيات لمنسق حلول تقنية. المبرمج في المستقبل القريب ما رح يكون جندي في الخنادق بيكتب الكود، رح يكون قائد بدير جيش من المبرمجين الروبوتيين.
إذا في النهاية، شو معنى كل هاد بشكل عملي للي بيسمعنا هلا وبيشتغل في هذه المجال؟ بيبين أن مشروع الفجر مش مجرد قصة حزينة عن 4000 مهندس، بل هو صفعة إيقاظ مدوية لملايين المطورين حول العالم.
هو هيك تماماً. والمثير للاهتمام أن إحدى الوثائق الداخلية بتحط اللي بتسميه خارطة طريق النجاة في 3 نقاط واضحة، وهي زي نصيحة مباشرة للموظفين اللي ضلوا في الشركة.
شو هي النقطة الأولى؟
النقطة الأولى هي الهروب من فح المبتدئين، بمعنى لازم المطورين يوقفوا عن التركيز بس على تعلم لغات البرمجة والصيغ البرمجية. القيمة الحقيقية تكمن في التعمق في هندسة النظم، فهم قواعد البيانات والتصميم المعماري.
يعني السؤال المهم ما عاد كيف أكتب هذا الكود؟
بالضبط، صار ليش بحتاج هذا الكود وين لازم ينحط في النظام الأكبر؟
والنقطة الثانية بتبين عكسية شوي، احتضان الوكيل الآلي.
صحيح، بدلاً من الخوف من الذكاء الاصطناعي ومحاربته، الوثيقة بتقول لازم نتعلم نتقن هاي الأدوات الجديدة بأسرع وقت ممكن. الهدف هو إنك تصير أنت الشخص اللي بيدير 16 ألف وكيل آلي، مش الشخص اللي بتم استبداله بواحد منهم. لازم تتحول من لاعب في الملعب لمدرب على خط التماس.
فهمت.
والنقطة الثالثة ويمكن تكون هي الأهم على المدى الطويل، هي صقل المهارات الناعمة، التفاوض، التواصل الفعال، فهم منطق العمل، والقدرة على شرح المفاهيم التقنية المعقدة لأشخاص غير تقنيين.
هاي هي المهارات اللي بتبني الجسور.
تماماً، الجسور بين التكنولوجيا واحتياجات العمل الحقيقية، وهي هي الخنادق الأخيرة اللي الخوارزميات ما بتقدر تقتحمها، على الأقل حتى الآن.
هذا بيتركنا قدام صورة مستقبلية معقدة ومختلفة تماماً. إذن وين بنروح من هون؟ شو هي الفكرة الكبيرة اللي لازم تضل في بالنا بعد كل هاد؟
حسناً، الوثائق بتطرح سؤال استفزازي في نهايتها، هل راح يضل مسمى مبرمج أو كودر موجود بعد 5 سنين؟ بس أعتقد في سؤال أعمق ممكن نستخلصه من كل هاد،
اللي هو
إحنا بنتجه لمستقبل يمكن ما تكون المهارة التقنية الأكثر قيمة هي القدرة على كتابة 1000 سطر من الكود المعقد، بل القدرة على صياغة الأمر المثالي المكون من جملة واحدة،
الأمر اللي بيوجه جيش كامل من وكلاء الذكاء الاصطناعي
ليبنوا تطبيق متكامل. فالسؤال اللي لازم نفكر فيه هو كيف رح يكون شكل المسار الوظيفي والتعليمية لما ما تكون الأداة الأساسية هي لوحة المفاتيح، بل الخيال المنضبط والقدرة على التعبير الدقيق.